بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى أحكام اللقطة، انتهينا من أحكام الضالة، وقبل ذلك انتهينا من أحكام اللقيط، وهذا القسم الثالث من اللقطة، وهو اللقطة بالمعنى الأخص الذي ليس حيوانا ولا إنسانا، شيء آخر، إما نقد وإما غرض من الأغراض أيا كان. قال: كل ما ليس حيوانا ولا إنسانا إذا كان ضائعا ومجهول المالك وهو المسمى اللقطة بالمعنى الأخص يجوز أخذه على كراهة، ليس كالحيوان اللي في بعض الصور ما كان يجوز أخذه، في أي صور كان يجوز أخذه؟ إذا كان في العمران نعم، وإذا كان في غير العمران شلون؟ إذا لم يكن مهددا من السباع لم يجوز أخذه، إيه نعم. وكذلك إذا كان في ماء وكلأ لم يجوز أخذه. فبالنسبة إلى الضالة بعض الفروض ما كان يجوز أخذ هذه اللقطة ولو مالكها غير معلوم، ولكن حكم اللقطة ما كان يجري عليها. أما اللقطة بالمعنى الأخص فالحكم الأساسي لها جواز الأخذ، إلا في بعض الصور اللي مثلا تعلم أن مالكها يرجع أو ما شابه ذلك من الصور فيحرم. أما في الصورة الاعتيادية اللقطة يجوز أخذها، ولكن أخذها مكروه على كراهة، ولا فرق بين ما يوجد في الحرم وغيره، يعني ماكو فرق، كلا سواء في الحرم المكي وجد لبعض الأدلة أو في غير الحرم المكي بالنهاية مكروه. نعم، أخذ اللقطة في الحرم المكي أشد كراهة، وإن كانت كراهة أخذ في الأول يعني في الحرم أشد وآكد. خب، فالحكم الأساسي للقطة بالمعنى الأخص هو الكراهة. إذن قسم الأحكام التي تترتب على اللقطة لا بد أن نقسمها هكذا: أولا نقول اللقطة، تارة أعرض أو خلينا نقول نعلم بإعراض صاحبها، تارة لا نعلم. إذا علمنا بإعراض صاحبها شنو الحكم؟ يدري ان هالشيء هذا صاحبه قطه برا، مو اللي ضايع منه، هو اخرجه من بيته لانه لا يحتاج اليه في هالصوره، نقدر ناخذ ما نقدر ناخذ في هالصوره بعد ما مو لقطه، ولو ذكروا احكام هذه الصوره في اللقطه، ولكن اصطلاحا هذه مو لقطه، هذا اعرض عنه مباح. ولو علمت بصاحبي هذا الشيء الذي أعرض عنه، ولو علمت بصاحبه ولم يكن ضائعا يجوز أخذه،
تشوف مثلا عند باب أحد مثلا ما أدري قنفة مكسورة، بما أنها مكسورة حاطها هنا، فأنت تروح مثلا تستفيد منها مثلا. فهذا صورة الإعراض خارج عن محل بحثنا، ولكن مع ذلك ذاكرين هني. فحكم الإعراض يجوز أخذه، ما أعرض عنه يجوز أخذه. أما محل بحثنا في هذه الصورة لا نعلم بإعراض صاحبها، كأموال تجدها في الطريق مثلا مطروحة في الطريق، أو ما أدري ذهب أو ما شابه ذلك، شيء تعلم أن صاحب هذا الذهب لم يعرض عنها أو لا تعلم بالإعراض على الأقل، فهذا محل كلامنا. إذا لم نعلم بالإعراض، فتارة يكون دون الدرهم، وتارة يكون درهم وما فوق، يعني قيمة هذا الشيء الضائع، هذه اللقطة تارة دون الدرهم، تارة درهم وما فوق. إذا دون الدرهم يجوز أخذه ويتملك ولا يحتاج إلى تعريف، مجرد ما تشوف مثلا هذا القلم مطروح في الطريق في الشارع مثلا، وسعره قيمته دون الدرهم الواحد، فتستطيع أن تتملكه، ويحتاج بعد تعرف للناس كل يوم، تقول يا أيها الناس من ضاع منه قلم، ما يحتاج تعريف، تتملكه مباشرة. نعم، إذا جاء المالك وكان كانت العين باقية، كان هذا القلم بنفسه كان باقي إلى الآن في جيبي مثلا، والمالك جاء وسأل عن قلمه، فإذا العين باقية يجب أن أردها إليه. أما إذا أنا استعملت العين وقطيتها بالزبالة وخلاص، ما يحتاج أرجع لقيمة هذه العين، فقط العين إذا كانت باقية أرجع إليه العين عند المطالبة. إذا ما طالب أو ما جاء ليطالب، ما عليه شيء. تتملك هذه اللقطة وترجع عينها إن كانت باقية عند المطالبة، يعني مطالبة المالك. خب، هذا ما كان دون الدرهم. كم الدرهم؟ الدرهم شنو يعني؟ شلون نعرف في زماننا أنه هذا دون الدرهم أو ليس دون الدرهم؟ الدرهم راح يقول 12.6 من حمصة من الفضة، 12.6 حمصة، اي حمصة من المقاييس، من مقاييس الأوزان
حين نقول،
او شنو 0.5625 من المثقال، زي هذا تعريف بالأخفى، لا ندري شنو الحمصة ولا ندري شنو المثقال. الحمصة 0.193 غرام، المثقال كم؟ أربعة 4.64 غرام من المثقال. من الفضة.
كل هذا يوم اللي يقولون درهم تعلم أنه من الفضة. الدينار يعني الذهب، الدرهم يعني الفضة. فدون الدرهم يعني دون 12.6 حمصة، أو دون 0.525 مثقال. إذا تضربه في هل تضرب 12.6 في 193 أو المثقال في الغرام، يصير شيء قريب من 2.43 جرام، يعني جرامين ونصف تقريبا، أقل شوي من جرامين ونصف من الفضة. فشوف سعر الفضة الحين كم؟ 2.5 جرام من الفضة، أو 2.43 جرام من الفضة، ايش كثر يصير؟ فما دون ذلك يكون يتملك بلا، ما يحتاج شيء، ما يحتاج تعرف به سنة وما إلى ذلك، لا تأخذه وأنت مرتاح. أما ما كان بهذا المقدار وأكثر فيحتاج إلى تعريف، يحتاج إلى إعلان للناس. قال: لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه من متاعها فهو لصاحبه، يعني إذا صاحب المتاع أخرج متاعه هو له بعد خلاص، وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه إذا كان صاحبه قد تركه. في المسألة، ولو ياب المسألة في إطار السفينة المكسورة والغاوص وما شابه ذلك، ولكن يبي يبين هذا أنه إذا أعرض عنها طاحت البضاعة في البحر وصاحبها تركها، ما قام يغوص ويطلعها، تركها في البحر، قال ما لي خلق، فيجوز أخذها وما يحتاج لا تعريف ولا شيء، تتملك مباح، كل شيء معرض عنه فهو مباح للآخرين. أما إذا اهتم ببضاعته وأخرجها فهو له بعد، واضح. المسألة التالية: اللقطة المذكورة إن كانت قيمتها دون الدرهم جاز تملكها بمجرد الأخذ، ولا يجب فيها التعريف كما قلنا، ماكو، تتملك فقط، ولا الفحص عن مالكها. ثم إذا جاء المالك فإن كانت العين موجودة ردها إليه، وإن كانت تالفة لم يكن عليه البدل. ما تضمن، أنا لقيت لي مثلا افرضوا ما أدري ذهب، مو ذهب دون الدرهم، يعني مثلا نقول نصف الدرهم، ورحت شريت فيه أغراض للبيت وخلاص راح هذا، بعدين يطالبني إذا العين مو باقية ما علي شيء أعطيه حتى لو أعلم كم قيمته. خب، هذه الصورة الأولى إذا كان دون الدرهم. أما إذا كانت القيمة درهم وما فوق، فهني في تفصيل في هذه الصورة، هناك تفصيل. تارة يمكن التعريف، أو خلينا نقول أول شيء لا يمكن التعريف لأن أقل تفريعا، وتارة يمكن التعريف.
يعني بعض الأحيان البضاعة لا تستطيع أن تعرف بها، تعلن أنك وجدتها للناس، إما لأنك تعلم أن صاحبها مثلا قد سافر إلى بلاد بعيدة ولا تحصله، مثلا في البر وجدت شيئا في البر وتعلم أن الذي جاء هنا
وقع منه هذا الشيء هذه القطعة من الذهب لا يرجع إلى هذا المكان، وأنا إذا من الصبح لليل ليس أنا أعلن ما حد يمر من هذا المكان أصلا حتى يرى إعلاني وتعريفي أو لأي سبب، الإعلان غير ممكن ولو خوفا على نفسه، هذا في بعض الروايات وارد، الراوي يقول أنا وجدت شيء إذا أعلنت للناس سوف يتهمونني بالسرقة مثلا، إذا قلت أنا وجدت مثلا هذا المال الكبير الكثير فيتهمونني بالكذب أو بالسرقة، فبأي سبب كان، إما سبب للمعلن أو سبب للمالك أيا كان لا تستطيع أن تعلن. ففي هذه الصورة لا يجوز له التملك على الأحوط استحبابا، لا يتملك، إما يتصدق وإما يحتفظ بالشيء. إذا الإعلان والتعريف غير ممكن فأنا ما أعلنت عن هذا الشيء الذي وجدته ما أستطيع عاد أتملكه، إما أحتفظ به لمالكه وإما أتصدق عن مالكه بهذا، بس ماكو تملك ما يمكن. هذه صورة عدم إمكان التعريف. هذه الصورة خلصنا منها، الصورة الرئيسية هي الصورة التي يمكن فيها التعريف بالشيء. ففي هذه الصورة أنا مجمع مسائل في قاعد أبينها مرة واحدة، أول شيء نبين الفروع بعدين نرجع نطبق العبارة يتضح لكم فرع من هذه الفروع. إذا أمكن التعريف، تارة اللقطة من الأشياء التي تبقى وتارة اللقطة من الأشياء التي لا تبقى، مثلا الفواكه اللحم الخضروات هذه الأشياء اللي لو أبقيتها سنة وأعلنت عنها راحت خلاص. إذا الشيء لا يبقى كاللحم مثلا، أنا وجدت كيلو من اللحم فهذا شلون شنو أسوي فيه؟ أعلن سنة ولا ما أعلن سنة؟ يقول تستطيع أن تستفيد منه تتملكه ولكن هم تعلن سنة، بعدما تملكت اللحم مثلا وأكلته بالعافية بس تعلن سنة تقول يا أيها الناس أنا وجدت لحم وبما أنه كان يخترب أنا أكلته فأعطيك القيمة يا أيها المالك، فيعرف على الأحواط.
تعرف مسألة أرضية
رحي الحين شلون يعرف ويومية يعرف ولا شلون رحي هذا؟ ويتملك أو يبيع بإذن الحاكم. البيع يحتاج إلى شنو؟ إلى إذن الحاكم على الأحواط، يعني تأكله أحسن لك من تروح تبيعه وتستأذن من الحاكم اللحم مخترب بعد، اكله وعليك بالعافية.
مضمنة
إيه مضمنة، يعني إذا المالك رجع حصلته تعطي سعر. هذه الصورة هم انتهينا منها،
تبقى الصورة الرئيسية التي تبقى اللقطة التي تبقى الذهب الفضة ما أدري الأموال الثياب أيا كان الأشياء اللي عرفان تبقى إذا إلى سنة. فهذه حكمها تعرف سنة أيضا. لا هني نفس الباجي التعريف على محله التفصيل بعد التعريف. تارة اللاقط الملتقط يعني الشخص الذي وجد هذه اللقطة امتثل وعرف، أو خلينا نعكس، أول شيء خالف ولم يعرف، كان واجب عليه التعريف سنة ولكن خالف ما عرف، أو عرف 6 أشهر وترك تعب. وتارة امتثل وعرف سنة. إذا خالف وجب التعريف إلى اليأس، يعني مو التعريف سنة، لا، دام أنك خالفت لابد أن تعرف عن هذه البضاعة إلى أن تيأس من شنو من تحصيل صاحبها. ثم إذا حصل اليأس ثم يحتفظ أو يتصدق، يعني ما يستطيع أن يتملك، يتصدق أو يبقي. ما له تملك، إما تتصدق بهذه البضاعة عن مالكها وإما تبقيها عندك لمالكها. هذه في صورة ما إذا لم يعرف سنة، إذا كلش ما عرف أو عرف أقل من سنة فرط في التعريف، فلا بد أن يعرف إلى اليأس، ثم إذا حصل له اليأس يتصدق أو يبقيها عنده ولا يستطيع أن يتملكها. أما صورة شنو ما إذا امتثل وعرف، فنكتبه هني، تارة يعلم بتحصيل المالك لو زاد على السنة، يعني مطمئن متأكد أنه إذا زاد على السنة أيام سوف مثلا أو أشهر أو اللي كان، لو زاد على السنة في التعريف، مو الواجب عليه السنة واحدة يعرف سنة، تارة يعلم أنه إذا زاد على هذه السنة سوف يجد المالك، هو عالم يعني عنده طمئنان بهذه المسألة أنه سوف يحصل المالك، وتارة لا يعلم، إما شاك إما غير عالم ما يدري متردد مثلا، أو عالم بالخلاف يعلم بأنه حتى لو زاد ما يحصل المالك حصل له يأس. فعندنا صورة العلم بتحصيل المالك لو زاد على السنة وغير ذلك، سواء علم بالخلاف أو كان شاكا مترددا غير عالم. فإذا علم أن الزيادة سوف توصله، زيادة على السنة توصله إلى المالك، ف عليه أن يزيد،
وجبت الزيادة في التعريف. مثلا نفرضه في منطقة مثلا ما أدري يأتون إليها في الشتاء عادة مثلا تجد أي نعم موسمية، تعلم إذا أنا مثلا السنة الماضية في نهاية الشتاء هؤلاء جاءوا مثلا أو أنا وجدت هذا، لو أو في بداية الشتاء مثلا نفرضه، لو هذه السنة صبرت قليلا إلى الشتاء أو إلى نهاية الشتاء أكيد هذه الجماعة أصحاب هذه البضاعة سوف يأتون إلى هذه المنطقة. ففي هذه الصورة في صورة العلم عليه أن يعرف سنة أكثر من سنة، يعني يزيد بالمقدار الذي يعلم، ولا يجوز له التملك أو التصدق على الأحواط، يعني لابد أن يبقي للمالك. أو التصدق على الأحواط. خب، أما الصورة الأخيرة لا يعلم، إيش دراني أحصل المالك؟ شفت لي شغلة في الطريق ولا أعلم، بكرة يمكن أحصل المالك، يمكن بعد 10 سنوات أحصل المالك، ما أدري، يمكن ما أحصل المالك أصلا. فهذا الذي يفصل فيه، بينما إذا كان في الحرم وما كان خارج الحرم، إذا كان في الحرم يعرف سنة ثم يتصدق به على الأحواط، ما تقدر تتملكه في الحرم. الحرم المكي، نعم، يعرف سنة اللي كتبنا، يعرف سنة يتصدق بها على الأحواط، ما عندنا تملك. أو هي أنا ما كتبت أنه في الحرم، هذا حكم الحرم، تارة يكون خارج الحرم. فإن كان في الحرم يتصدق بها على الأحواط بعد التعريف بالسنة يعني. أما إذا خارج الحرم كل حالة الغالبية، هذا الحكم، هذا الشق الأخير هو اللي إحنا مبتلين فيه أكثر شيء. خارج الحرم نحصل لنا شيء وأكثر من الدرهم وما نخالف، نعرف سنة وإلى آخره. هذه الصورة الرئيسية، هذه خارج الحرم. فهو مخير بين أمور ثلاثة بعد التعريف بالسنة، إذا عرفت سنة وخلصت وابتثلت ما خالفت، إما أن تتملك، وإما أن تتصدق، وإما أن تبقي البضاعة لمالكها. هذه جميع صور اللقطة. ففي الحرم ما تقدر تتملك، ولكن خارج الحرم تستطيع أن تتملك. الحين نطبق العبارة ونشوف الفروع هذه. قال: إذا كانت قيمة اللقطة درهما فما زاد، وجب على الملتقط التعريف بها والفحص عن مالكها، فإن لم يعرفه، مو إن لم يعرفه، لا، إن لم يعرفه، يعني عرف وما حصل المالك، فإن لم يعرف المالك فإن كان قد التقطها في الحرم فالأحوط أن يتصدق بها عن مالكها. وليس له تملكها. وإن التقطها في غير الحرم تخير بين أمور ثلاثة: تملكها مع الضمان، والتصدق بها مع الضمان، وإبقاؤها أمانة في يده بلا ضمان. إذا أمانة في يدك بعد ما له داعي الضمان. أنا قلت هذه البضاعة التي حصلتها لا أتصرف فيها ولا أتملكها، أبقيها لمالكها. فإذا تلفت عن غير قصد وأنا ما كنت متملكها، كان في مثلا فرضه ذهب وأنا ما تملكت ولا تصدقت بهذا ولا تصدقت بهذا الذهب عن مالكها عن مالكه، وبالصدفة سرق هذا الذهب، أنا أكون ضامن بعد؟ ما أكون ضامن، أنا حالي حال الودعي. نعم، يدي يد أمينة، ليست يد متصرفة متملكة. فبما أن يدي يد أمينة لا أضمن للمالك شيئا، ولو تلف وكان تحت يدي. أما إذا تملكت هذه اللقطة أو تصدقت بها عن مالكها، ثم جاء المالك وطالبني، عند مطالبته تشتغل ذمتي بالشنو؟ بالضمان، بالقيمة أو بالمثل عند المطالبة. يعني أنا مو آثم الآن، إذا تملكت عادي يجوز لي التملك، بخلاف صورة الضالة الحيوان اللي في أكثر الصور ما كان يجوز التملك، لا هني في اللقطة يجوز التملك، فأنا ما أكون آثم وذمتي غير مشتغلة بشيء إلا عند مطالبة المالك. واضح الفرق؟ خب، المدار في القيمة على مكان الالتقاط وزمانه دون غيره من الأمكنة والأزمنة. يعني وقت اللي أنا التقط، وقت اللي أخذت هذه اللقطة وفي نفس المكان، مثلا هذا القلم في الصحراء يمكن فلس ما يسوى، ما حد يشتري منك يقول شو أسوي بالقلم في الصحراء، أما في المدينة في العمران في المناطق السكنية مثلا يسوى هذه 10,000 تومان. فسعر الشيء قد يختلف من مكان إلى مكان، وكذلك من زمان إلى زمان. الذهب يوم من الأيام ما كان له قيمة، الآن مثلا له قيمة. فالمدار وين؟ متى؟ المدار على مكان الالتقاط وزمان الالتقاط. أنا التقطت هذا في الصحراء، فأحاسب نفسي بالنسبة إلى المالك، ضمان الذي أضمنه للمالك هو على هذا الحساب، على حساب أني في الصحراء وجدت هذا القلم مثلا. وكذلك الحسبة في الدرهم ودون الدرهم، هذا في هذا في الزمان الذي أنا التقطته كان دون الدرهم فتملكته، وبعدين صار فوق الدرهم، بعد ما لي شغل أنا بعدين صار فوق الدرهم. خب، المراد من الدرهم ما يساوي 12.6 حمصة من الفضة المسكوكة، فإن 10 دراهم تساوي 5 مثاقيل صيرفية وربع مثقال. إذا 10 دراهم 5.25، يعني الدرهم الواحد 0.525، نفس اللي كتبنا. قلت بعد تضرب
بارزة، يعني الطريقة العملية مثلا،
الطريقة العملية ما يبي لها شيء. انت تاخذ تشوف شو اسمه، تشوف مثلا درهم واحد، طبعا ماكو بزماننا درهم صغيرة في من ذاك الزمان، افرضوا انا وجدت درهم مثلا فابي اشوف، اذا يكون درهم خو واضح هذا درهم او دون الدرهم. اما اذا شو اسمه، إذا وجدت بضاعة وتريد أن ترى أنها درهم أو لا، أو وجدت مالا في زماننا وتريد أن تقيس هذا المال بالدرهم،
فتشوف سعر الدرهم الآن في سعر الفضة يعني في السوق مثلا افرضوا جرام الفضة مثلا ما أدري 10,000 تومان مثلا، فتضرب هذا 2.43 اللي كتبناه في 10 يصير كم؟ يصير افرضوا مثلا 25,000. فإن كانت هذه البضاعة سعرها أقل من 25,000 يصير دون الدرهم، إذا كان فوق 25,000 يصير فوق الدرهم. هذا
وفي كل مسائل
يحتاج تشوف سعر الفضة في السوق يعني.
نعم، وفي كل مسائل التي مثلا تقاس بالدرهم أو شيء على هذا الرقم.
إيه نعم، هذا الرقم تضرب سعر الفضة في ذلك اليوم بهذا الرقم وتقيسه بسعر البضاعة التي وجدتها. إذا كان المال الملتقط مما لا يمكن تعريفه، وين اللي لا يمكن تعريفه؟ هذا درهم وما فوق لا يمكن تعريفه، كلامنا في ما فوق الدرهم بعد، لأن ما دون الدرهم ما يحتاج تعريف. فيوم اللي يجيب كلام عن التعريف يعني محل كلامنا في ما كان درهما وما فوق. إذا كان المال الملتقط مما لا يمكن تعريفه، إما لأنه لا علامة فيه، ما له علامة كالمسكوكات المفردة، يعني وجدت لي درهم واحد طايح على الأرض، أو وجدت لي دينار واحد طايح على الأرض، هذا ما له علامة. إذا مجموعة دراهم مثلا 10 دراهم مع بعض، فنفس كونها 10 هذه علامة، أقدر أعرف للناس أقول يا أيها الناس أنا وجدت مالا. فيني يقول لي مثلا أنا مضيع 10، فإذا بين لي العلامة وهي أن عدد الدراهم 10 أعلم أن هذا صاحب الدراهم. أما إذا بين لي قال لي لا 15، أقول لا عيل هذه مو مالك، هذه 10 كانت في مكان واحد. ممكن، ولكن عادة يعني شوي أصعب يصير. إذا 15 وقال لك نفس العدد بالضبط فتعلم أنه له، أما إذا درهم واحد يقول لك أنا ضيعت درهم واحد وأنا هم وجدت درهم واحد مثلا نفرضه، فيمكن من شخص آخر، هذا ما يحصل الاطمئنان أن هذا لهذا الشخص. إيه بصفات أخرى يمكن، الحين قعيب مثال يعني، إذا ما كان لأي علامة ما أتذكر وين كان المكان مثلا، أو مكان مثلا كثيرا ما توجد فيه الدراهم والدنانير عند الصراف مثلا ما أدري، فأنا وجدت واحد ما أدري أصويها بعد دراهم كانت ولا لا طايح الدراهم. على أي حال، والمصنوعات بالمصانع المتداولة في هذه الأزمنة، مثلا نفرض ما أدري قلم في مكان من الطبيعي أن توجد فيه الأقلام وتضيع فيه الأقلام، أو في الحج إذا تكرمون النعال ضيعته ما له علامة بعد، الكل يلبس نفس النعال. ففي هذه الصور اللي عادة في مشابهات له وما له علامة، فأنا ما أقدر أعلن عن هذه فردة النعال تكرمون أن وجدت نعالا بالحج الكل لابس نفس هذا الأبيض أكو غيره. ففي هذه الصور أو لأن مالكه قد سافر إلى البلاد البعيدة التي يتعذر الوصول إليها، أعلم بأن مالك أن الذي يمر بهذه المنطقة لا يبقى فيها، على تعبير الجاهليين يقولون شنو مفازة، المكان الصحراء التي لا يبقى فيها أحد لخطورة البقاء فيها يسمونها مفازة، لأن الذي يمر بها سوف يكون فائزا، إما يموت إما يمر. فمثلا وجدت شيئا في مثل هذا المكان الذي أعلم أن صاحب هذا الشيء لا يبقى في هذا المكان ولا يمر بها في مستقبل عمره إلا إذا ضايع مضيع ويايب الصحراء هذه.
في الإعلان ماكو أعلن لمن، ما له فائدة. أو لأن مالكه قد سافر إلى البلاد البعيدة التي يتعذر الوصول إليها، ما أقدر أروح إلى تلك البلاد. أو لأن الملتقط يخاف من الخطر والتهمة إن عرف به، يخاف يتهمون بالسرقة مثلا أو نحو ذلك من الموانع. أي مانع الحين أنت بعد شوف الموانع. سقط التعريف، إذا ما تقدر تعرف لا تعرف. والأحوط التصدق به عنه، وجواز التملك لا يخلو من إشكال، وإن كان الأظهر جوازه فيما لا علامة له. الأحواط التصدق به إذا لا يمكن التعريف، هذا حاصل كلام السيد. احنا قلنا أحواط استحبابا، حاصل كلامه الاحتياط الاستحبابي بالنسبة للتملك. وجواز التملك لا يخلو من إشكال وإن كان الأظهر جوازه، يعني أول شيء بيّن الإشكال وبعدين قال لا الأظهر جواز التملك. فالأحوط استحبابا أن تتصدق ولا تتملك.
هذا أيده فيما لا علامة له.
إيه كلامنا فيما لا علامة له.
كلامنا
فيما لا يمكن، إيه نعم هذا فيما لا، صحيح كلامكم، فيما لا علامة له، مو في مطلق الموارد. من الباقي الأحوط التصدق عنه، إيه نعم اللي لا علامة له احتياط استحبابي، فهذا يبي له تكملة، هذا احتياط وجوبي. الباقي خل نعدله.
يتصدق بها على الأحواط وما لا علامة له لا يتملك على الأحواط استحبابا.
المسألة اللي بعدها، تجب المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط إلى تمام السنة على وجه التوالي، فإن لم يبادر إليه كان عاصيا على نحو التوالي، يعني بشكل مستمر. رحي هذا الاستمرار شنو قصده؟ بعد كم مسألة يبين المراد بالاستمرار. فإن لم يبادر إليه كان عاصيا، ولكن لا يسقط وجوب التعريف عنه. يكون عاصي ولكن بالعصيان لا يسقط هذا الواجب. بعض الواجبات تسقط بالعصيان، بعض الواجبات ما تسقط بالعصيان، فهذا مو من الواجبات التي تسقط إن عصيتها، ما تسقط. مثلا افرضوا صلاة الآيات عند بعض الأعلام، إذا ما صليتها في وقتها تسقط خلاص، تكون عاصي وما تقدر ترجع تصليها مثلا. أما هذا لا يسقط. بل تجب المبادرة إليه بعد ذلك إلى، مو إلى سنة، إلى أن ييأس من المالك. إذا خالفت ولم تعرف في وقته، لم تبادر إلى التعريف، وين هني خالف ولم يبادر، فعليه أن يعرف إلى اليأس. وكذا الحكم لو بادر إليه من حين الالتقاط ولكن تركه بعد 6 أشهر مثلا، يعني ما كمل السنة، بادر بعدين شوي شوي تهاون ما قام يعلن للناس حتى تمت السنة، فإذا تم التعريف تخير بين التصدق والإبقاء للمالك. يعني في صورة المخالفة، إما أن تتصدق وإما أن تبقي، ما تستطيع أن تتملك.
تمت السنة يعني يجب العودة إلى التعريف حتى تمت السنة على المراد.
وكذا الحكم لو بادر إليه من حين الالتقاط ولكن تركه بعد 6 أشهر مثلا حتى تمت السنة، يعني ترك والسنة انتهت وبعد يعني انتهى وقت التعريف، هذا قصده، انتهى وقت التعريف بعد ماكو مجال يعرف، فنفس الحكم يعني حاصل انه تهاون ترك تعب من التعريف وترك ما قام يعرف بعد. بقيت مسائل مرتبطة بالتعريف، وبعد ذلك في الأخير هم يذكر حكم الذي لا يبقى إذا كانت البضاعة مما لا تبقى. وين الأخير؟ نعم، لم إذا كان كالخضروات والفواكه وما شابه ذلك، هذا حكم يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.